السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الخليجية، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. ومرحبا بكم في برنامجكم فقه الخليجية. أيها الأحبة، حتى تصل المكالمات والاستفسارات، أريد أن أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم أن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الله جل وعلا قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صح عنه أنه قال: المختلعات هن المنافقات، عند بعض أهل السنن. وصح عنه صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل السنن أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها أن تجد رائحة الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل السنن أيضا: 3 هزلهن جد وجدهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية العتق. أيها الحبيب، سمعت آيات مباركات زاكيات تتعلق بأحكام الطلاق، وسمعت أحاديث نبوية صحيحة تتعلق بأحكام الطلاق، فما هو تعريف الطلاق؟ الطلاق هو فك عرى الزوجية، هو فك عرى الزوجية. واعلم أن أركان الطلاق زوج وزوجة ولفظ صريح أو ما أو لفظ صريح يصادف محلة يصادف محلة، وربما يكون لفظ كناية فيه نية الطلاق فيه نية الطلاق. نعم أيها الحبيب المحب، وهذا الطلاق قد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا. فمثلا الطلاق متى يكون واجبا؟ لو كانت الزوجة تاركة للصلاة وقد نصحتها ووعظتها وحاولت أن تأخذ بيدها إلى الله تبارك وتعالى فأبت وأصرت على ترك الصلاة عياذا بالله، فما كان منك إلا أن هجرتها في الفراش حتى يكون هذا الهجر زاجرا ورادعا وآخذا بيدها إلى مولاها الذي خلقها وسواها، إلا أن هذا الهجر لم يجدي معها أيضا، فضربتها ضربا غير مبرح، وذلك من أجل أن تصلي لله رب العالمين، فما أتى ذلك بجدوى، فأتيت بحكم من أهلك وحكم من أهلها وجلستم مع بعضكم تتكلمون وتتناقشون وتنظرون في هذا الأمر الجلل الخطب العظيم، ألا وهو تركها لأعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين. نعم، ولكن ذلك لم يجدي، فحينئذ إذا أنت نصحت وهجرت في الفراش وضربت ضربا غير مبرح وأتيت بحكم من أهلك وحكما من أهلها، وبعد كل هذا وذاك وتلك أصرت على ترك الصلاة، فحينئذ يكون طلاقها واجب، فحينئذ يكون طلاقها واجب. وكيف لا وقد قال رب العالمين في كتابه الكريم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وكيف لا وقد قال رب العالمين في جنات يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. وهذا أول جواب أجاب به أهل النار عن سبب وجودهم في سقر، عافان الله وإياكم منها. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهذا الويل واد في جهنم لمن؟ لمن جمع الصلوات على بعضها بدون رخصة شرعية، فكيف بمن ترك الصلاة كلية؟ وهذا فاصل وسنواصل بإذن الله تعالى. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله عبر شاشة قناة الخليجية في برنامجكم فقه الخليجية، وها نحن قد عدنا إليكم بتوفيق الله ومدده وفضله، فأقول وبالله تعالى وحده التوفيق: هذه المرأة التي تركت الصلاة وقد نصحها الزوج مرات وكرات وقد هجرها في الفراش وقد ضربها ضربا غير مبرح وكذلك أتى بحكم من أهله وحكم من أهلها، وكل هذا لم يجدي وأصرت على ترك الصلاة، فحينئذ يجب عليه أن يطلقها، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الآية: قلت فإن الأخوة في الدين أثبتت بالتوبة من الشرك والكفر وبإقامة الصلاة وكذا إيتاء الزكاة، وانتفيت بعدم التوبة من الشرك وبعدم إقامة الصلاة. أما بالنسبة لعدم إقامة إيتاء الزكاة فهناك من النصوص الكريمة ما يبين أن الذي يتكاسل عن أداء الزكاة فهو مسلم فاسق. ليس هذا هو مجال البسط، وإنما وددت أن أقول أن طلاقها واجب حينئذ بعد هذه النقاط التي ذكرت نفسي وإياك بها، فيكون طلاقها واجب. وقد يكون الطلاق محرما إذا كان طلاقا بدعيا، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. أي نعم، إذا طلقت زوجتك في طهر جامعتها فيه، أو في حيض أو نفاس، أو جمعت ألفاظ الطلاق الثلاثة في لفظ واحد أو في مجلس واحد، هذا يسمى طلاق بدعي وهو محرم، وهو محرم. كذلك قد يكون الطلاق مستحبا، بمعنى إذا وجدت في نفسك أن عدم القدرة على أن تعطي المرأة حقها، وذلك لبعض القصور الموجود فيها، وحاولت أن تزيله ولكنك لم تتمكن من ذلك، فحينئذ ستطلقها. نعم أيها الحبيب، كأن تكون على معصية من المعاصي وحاولت أن تأخذ بيدها إلى الله عز وجل، وأنت غاضب في الله تعالى من أجل ما تلبست به. نعم، فبعدما بذلت جهدك ولكن هذه الجهود باءت بالفشل فاضطررت إلى طلاقها. أيها الحبيب، فاعلم رحمني الله وإياك أن هذا الطلاق فيما يتعلق باللفظ قد يكون طلاق صريح، قد يكون طلاقا صريحا، وقد يكون طلاق كناية، وقد يكون سنيا، وقد يكون بدعيا، وقد يكون منجزا، وقد يكون معلقا، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. فأقول وبالله تعالى وحده التوفيق: الطلاق من حيث اللفظ صريح وكناية، فالصريح أن يقول الزوج لزوجته أنت طالق، هذا اسمه طلاق صريح، أن يقول الزوج لزوجته أنت طالق، هذا يسمى طلاق صريح. وأما طلاق الكناية أن يقول الزوج لزوجته الحقي بأهلك، وقصد بذلك الطلاق. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على ابنة الجون قالت له: أعوذ بالله منك، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد استعذت بالله من عظيم، لقد استعذت بالله من عظيم، الحقي بأهلك، الحقي بأهلك، وقصد بذلك الطلاق، فوقع الطلاق. في حين أن كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما تخلف عن غزوة تبوك وأتى الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لزوجات الثلاثة الذين تخلفوا أن يهجروا الأزواج، فكعب فيه شباب وحيوية ونضارة وقوة، وخشي أن يقع بصره على زوجته ذاهبة آيبة وربما ينكشف شيئا من جسدها، فتثور غريزته الجنسية فيرغبها فيجامعها، فيكون بذلك قد خالف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: الحقي بأهلك. ولم يقصد بهذه العبارة طلاقا، وإنما إلى حين أن يقضي الله تعالى أمرا كان مفعولا. مع العلم أن الصحابيين الجليلين الآخرين استبقيا زوجتيهما في دارهما، وذلك لأنهما من الشيوخ، ومعنى من الشيوخ أي كبار في السن، ولن تثور غريزتهم برؤيتهم لزوجتيهما. نعم، الشاهد عندي أن كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لزوجته الحقي بأهلك، ولم يقصد بذلك طلاقه، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنة الجون حينما دخل عليها الحقي بأهلك، لأنها قالت له أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قصد الطلاق، وكعب بن مالك لم يقصد الطلاق. فإذا قال الزوج لزوجتي الحقي بأهلك فهذا يسمى طلاق كناية، فيسأل الزوج عن زوجته هل قصدت الطلاق، فإن قال نعم فهو طلاق، وإذا قال لم أقصد الطلاق فلا يكون ذلك طلاقا. الأخت أم عبد الله من العراق، فضلي فضلي يا أم عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
يا شيخ الفاضل، انا اتكلم باستمرار يعني لان الخط يفصل، يعني جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وفي مالك وفي عمرك وفي اهلك يعني ورزقك حسن الخاتمه، والله ناس من كلش يعني امي تعزك جدا جدا، هي لا تفهم العربي ولكن تنظر اليك وتقول انا ارتاح لاهل السن وتتقصد ان تراك، بارك الله فيك.
الله يحفظك.
كبيره في السن وتسلم عليك، هي لا تفهم العربي.
الله يحفظك.
وانا ابارك لك وأشكرك، وعندي أسئلة يعني إذا أمكن، أسئلة يعني تخص الزواج، مثلا المهر المؤجل، يعني نحن نسمع مهر مقدم والمهر مؤجل ومهر مقدم ومؤجل، يعني هل يجوز أن لا نطلب المهر المؤجل، مثلا نقول هذه مهرها فقط مقدم لا نحتاج إلى
أي؟ نعم. طيب
وجود الأب إلى وجود أبنة، يمكن يجوز الأخ أو الابن
المهر. طيب على كل حال يا أم عبد الله أهلا بك ومرحبا. والمهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول مقدم كله، والقسم الثاني مؤخر كله، والقسم الثالث أو النوع الثالث جزء مقدم وجزء مؤخر. بمعنى مثلا رجل تقدم لمسلمة من المسلمات في العراق على سبيل المثال، قال ومهرها 10,000 من الدنانير العراقية فقط، هذا مهر مقدم. وآخر تقدم لامرأة أخرى فقال على أن يكون صداقها 5,000 من الدنانير العراقية مؤخرا، مؤخر يعني هيتجوز شكوك يعني دين، يجوز إذا تراضي على ذلك. وممكن واحد يقول وأنا سأدفع 10,000 مقدم و5,000 مؤخر، فعلم مما ذكرت بتوفيق الله أن أنواع الصداق الذي قال الله تعالى فيه وآتوا النساء صدقاتهن نحلة على ثلاثة أنواع، النوع الأول مقدم كله، النوع الثاني عكسه تماما مؤخر كله، النوع الثالث قسم مقدم وقسم مؤخر. السؤال هنا متى يجب دفع المؤخر؟ الجواب بحول الملك الوهاب، يجب بأقرب الأجلين، إما الطلاق وإما الموت. طيب هل من الممكن أن يقدم الزوج المؤخر لزوجته بدون طلاق وقبل الموت؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن هذا دين معلق في رقبته ويريد أن ينتهي من هذا الدين وهو على قيد الحياة، وبينه وبين زوجته المحبة والمودة والوئام والرباط بحول الله تبارك وتعالى الذي أشارت إليه الآية الكريمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، هذا والله تعالى أعلى وأعلم في ذلك. الأخت أم عبد الله من الأستاذ عبد الله من تونس، تفضل يا اخي عبد الله. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام.
عندك سؤال يا شيخ.
حياك الله.
عندك سؤال يا شيخ.
تفضل.
هناك شاب عقد عقده مع الفتاة
تفضل
ثم طلقها بغير عذر شرعي يا شيخ.
رجل ايه؟ رجل طلق
يا شيخ،
رجل طلق زوجته؟
طلق مع الذي عقد عليه يا شيخ.
ايوه طيب، اذا عقد
طلقها
ها؟
طلق عقد على فتاة ثم طلقها.
طيب حاضر،
عقد على فتاة ثم طلقها.
طيب الرجل إذا عقد على امرأة يا إخوان فتم الإيجاب والقبول والولي والشاهدين والمهر والإعلان، فهذا زواج شرعي صحيح من مسلم على مسلمة، وليس هناك موانع، لا تحريم مؤبد ولا مؤقت ولا بالمصاهرة ولا كذا. أي نعم، فتم الزواج بحمد الله عز وجل ثم طلقها قبل البناء، فهذا يسمى بينونة صغرى. أي نعم، وهذه المرأة لها نصف المهر المقدم والمؤخر، فإذا أراد هذا الرجل أن يتزوجها مرة أخرى فلا بد من الإيجاب والقبول والولي والشهدين والمهر والإعلان. وهل تحسب الطلقة التي مضت؟ الجواب نعم، تحسب الطلقة التي مضت، والله أعلم. الأخت محمد من إيطاليا تتفضل. تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسألك يا شيخ فيما يخص، هل بالنسبة للآية لغض البصر، هل النظر، هل النظر إلى الرجل في التلفاز فتنة أم أكثر الفتنة اللي نظر الرجل إلى المرأة في الفتنة؟ يعني هناك جدل بالنسبة للرجل والمرأة، ما هو أكثر فتنة يا شيخ بالله؟ وهل النظر إلى الجرائد في نساء حرام أو حلال بالنسبة للرجال، وكذلك لدخول الكمبيوتر، هل هناك إثم؟ التوضيح من فضلكم، جزاكم عنا خيرا.
الله يكرمك. الجواب بحول الملك الوهاب. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وكذلك ربنا جل وعلا قال في كتابه الكريم أيضا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الآية الكريمة. أيها الحبيب، يجوز للمرأة المسلمة أن تشاهد هذه البرامج الشرعية التي فيها فقه، أصول فقه، حديث مصطلح حديث، تفسير أصول تفسير، سيرة فقه سيرة، نحو وصرف بلاغة، إلى غير ذلك من هذه العلوم الشرعية التي تأخذ بيد الأمة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. ولا غضاضة ولا بأس أن تنظر المرأة المسلمة إلى العالم أو الداعي أو الشيخ الذي يتكلم إلا إذا شعرت بشهوة، فحينئذ يكون النظر حرام. أي نعم، وأما نظر المرأة، نظر الرجل إلى المرأة فلا شك أنه فتنة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فخلاصة الفتية: يجوز للمرأة المسلمة في دارها أن تنظر إلى شاشة التلفاز وهو وعلى الشاشة رجل يعلم الناس شرع الله تعالى من خلال القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، ولا غضاضة عليها في ذلك ولا حرج ولا بأس، إلا إذا شعرت بشهوة فحينئذ يحرم عليها أن تنظر إليه، والله أعلم في هذا. أما نظر الرجل إلى المرأة فلا يجوز، لأن المرأة محل الفتنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. الأخ إيهاب من مصر يتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخنا، حكم العمل في مصلحة الجمارك، وإذا كنت على لجنة بتاخد من شركة قطاع أعمال الرسوم، يعني وهل هي مكوس؟
إن كنت على لجنة بتاخد إيه؟
بتاخد الرسوم من شركة قطاع أعمال.
على كل حال إذا وجدت عملا آخر كان ذلك أولى يا أخي، حتى لا يقع المرء في المكس، حتى لا يقع المرء في المكس. أي نعم. ونسأل الله أن يرزقنا وإياك رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه. الأخ عبد الرحمن من تونس يتفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
هناك فتاة يا شيخ.
نعم.
عقد عليها شاب.
هناك إيه؟
عقد عليها شاب. ثم طلقها بدون سبب، ثم خطبها شاب آخر. وفي فترة الخطبة كلمها ذلك الشاب الأول لكي يعود إليها. وأنا الآن عقود عليها، عقد عليها هذا الشاب الجديد. فماذا الحكم يا شيخ؟
الجواب.
هي أخبر، هي أخبرته الآن بعد أخبرته بعد العقد.
إذا
لأن ذلك الشاب قد كلمها في فترة الخطبة وقال لها بأن يعود إليها.
إذا عقد رجل على امرأة فطلقها بعيد العقد وقبل البناء فهي امرأة أجنبية بالنسبة له، ثم تقدم رجل آخر فعقد عليها، وفي فترة الخطبة للرجل الثاني تكلم الرجل الأول وقال أريد أن أعود، هذا محرم ولا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يجوز لمسلم أن يخطب على خطبة أخيه، أما وأنه قد علم أن رجلا قد خطبها وهو الوعد بالزواج فلا ينبغي له أن يهاتفها أو يكلمها. نعم. فإذا عقد الرجل الآخر عليها فصارت زوجة له ولا ينبغي لها أن ترد على مهاتفته، ويحرم ذلك، وفي هذا فتح باب فتنة عظيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أعلم. نعم نعم. فاعلم أيها الحبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. انظر، واحد لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تناجشوا، لا تضابروا، لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. بمعنى لا تحاسدوا، الحسد الذي نهي عنه هو الحسد المذموم، من شر حاسد إذا حسد، ومعناه أن يتمنى المسلم زوال النعمة عن أخيه المسلم، وهذا محرم بل هو من الكبائر، عافاني الله وإياكم من ذلك، لأن فيه اعتراض على قضاء الله وقدره، وقد قال ربنا جل وعلا نحن قسمنا بينهم معيشتهم. نعم. ولا تباغضوا، الأصل في المسلم أن يحب المسلم ويواليه، لقول ربنا عز وجل إنما المؤمنون إخوة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فعلم فيها من هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه حديث أبي هريرة أن ليس هناك دخول للجنة إلا بالإيمان، والإيمان لا يأتي إلا بالمحبة في الله، والمحبة في الله لا تأتي إلا بإلقاء السلام. فهناك وسائل يا إخوان بارك الله فيه. ومن هنا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا، أي لا يزد أحدكم في ثمن السلعة دون الرغبة في شرائها. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تضابروا، أي يلتقي الرجلان المسلمان وأحدهما يستدير يدير ظهره لأخيه وكأنه لا يراه وهو في الحقيقة يراه. نعم. ولا تضابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، يعني مثلا اشترى رجل من رجل سلعة بمائة ريال، ما يأتي إليه واحد ويقول أنا أبيعها لك بتسعين ريال حتى يردها للأول، ما يصير. أو يأتي آخر فيقول لمن باعها أنا أشتريها منك بمائة وعشرة ريال. هذا الذي فيه النهي، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. وكذلك ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. أنت علمت أن محمدا خطب خديجة، أن أحمد خطب عائشة، فهل يجوز لك بعد علمك أن أحمد خطب عائشة أن تذهب إلى ولي عائشة وتكلمه في خطبة عائشة؟ الجواب لا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. الشاهد يا أخوان أن هذه المنهيات، التحاسب، التباغض، التناجش، التضابر، بيع البعض على بيع إخوانه، خطبة البعض على خطبة إخوانه، كل هذه الأشياء نهينا عنها، لأنها من الأمور التي تجلب البغضاء والتحاسد والتحاقد وانفكاك الأمة بعضها عن بعض. لذلك فقد حرص الإسلام كل الحرص أن تكون الأمة ملتئمة. وكيف لا، وقد قال عز وجل في كتابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولا شك أن التحاسد والتباغض والتناجش والتضابر والبيع على بيع البعض والخطبة على خطبة أخيه من الأمور التي تجعلنا في تنازع، وهذا التنازع يؤدي إلى الفرقة. وقد قال عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فعكس هذه الأشياء تتسبب في ألفة الأمة ومودتها ومحبتها واجتماعها على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. توفيق الله. نعم طيب. وإن شاء الله تعالى حينما يقدر الله عز وجل أن نسعد بلقائكم سنتمم إن شاء الله بقية الكلام. بقية الكلام نبين الطلاق الصريح والطلاق الكناية والطلاق السني والبدعي والبينونة الصغرى والبينونة الكبرى وطلاق التخيير وطلاق التمليك وطلاق الغضبان وطلاق السكران وطلاق الهازل والوكالة وطلاق الكتابة وما كان على شاكلة ذلك من هذه الأمور التي انتشرت وعمت وفشت بين القاصي والداني في الأمة، حتى أن نسبة الطلاق ارتفعت جدا في بلاد الإسلام والمسلمين. فنريد أن نذكر بعضنا البعض بفقه هذه الأشياء وكيفية الوقاية من الطلاق والحفاظ على التئام الأسرة واجتماعها ورباطها ومحبتها، لنترجم قول ربنا إلى عمل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا والله أسأل لي ولحضراتكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكر الله لحضراتكم حسن متابعتكم وحسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.